السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام، كان المقرر أن تكون هذه الموعظة موعظة عامة لا نتقيد فيها بكتاب الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى المسلمين أجمعين رحمات رب العالمين. وقد رأيت أن أجعل هذه الموعظة في تكملة مدارسة الحديث الذي كنا نتدارس في سنن الترمذي، وهو الحديث الأول. وأعدكم على أن تكون المواعظ العامة في يوم الاثنين إن شاء الله في موضوعات لا نتقيد فيها لكتاب معين في الأسبوع الآتي إن أحيانا الله. إخوة الكرام، كنا نتدارس أول باب من أبواب الطهارة الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبوب الإمام الترمذي على هذا الباب عنوانا فقال: باب ما جاء في أنه لا تقبل صلاة بغير طهور. ثم ساق الحديث من طريق شيخيه قتيبة بن سعيد وهناد بن السري عليهم جميعا رحمة الله، إلى ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وفي رواية هناد: لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول. هذا الحديث إخوتي الكرام، بعد أن انتهينا من المبحث الأول والأمر الأول من دراسة فيما يتعلق بإسناده، وانتهينا من دراسة الأمر الثاني في بيان فقه الحديث ومعناه، قلت بقي شيء يتعلق بفقه الحديث ومعناه أذكره إن شاء الله، ثم ننتقل إلى المبحث الثالث والرابع في بيان من خرج الحديث ودرجة الحديث، والمبحث الرابع في بيان المراد بقول الإمام الترمذي، وفي الباب عن فلان وفلان على أئمتنا جميعا رحمة الله. إخوتي الكرام، الطهارة التي تقدم معنا تعريفها لها شأن عظيم في الإسلام، وقد اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام نصف الإيمان. الحديث ثابت في المسند وصحيح مسلم وسنن الترمذي من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني هذه الجملة المكونة من تسبيح وتحميد تملأان، أو تملأ هذه الجملة ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، وتقدم معنا أي فعل الطهارة والتطهر من إزالة الخبث والحدث، هذا شطر الإيمان. وهذا الذي فهمه سلفنا الكرام من هذا اللفظ الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالإمام المسلم أورد هذا الحديث في كتاب الطهارة، وبوب عليه الإمام النووي بابا فقال: باب فضل الوضوء، الطهور شطر الإيمان. وكيف يكون الطهور والتطهر بالماء واستعماله شطرا للإيمان؟ أورد أئمتنا في ذلك عدة أقوال معتبرة. قولان فيما يظهر لي أرجح ما يقال في بيان معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، وأقوال ثلاثة أخرى يمكن أن تكون مقبولة. القول الأول هو أقواها فيما يظهر لي، وهو الذي قرره الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وكأنه يميل إليه، فختم الأقوال به ثم انتقل إلى شرح الجملة الثانية من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، والحمد لله تملأ الميزان. وخلاصة كلامه الطهور شطر الإيمان، قل الإيمان بالله ودين الله كله طهارة ليحصل للإنسان فيها وبها ومنها الطيب. وتقدم معنا البارحة أنه لا يدخل الجنة إلا من كان طيبا، فلا بد من أن يتطهر. قال الإمام ابن رجب والطهارة على قسمين، قلبية وقالبية. فطهارة القلب تكون من دنس الشرك والذنوب بأسرها وأنواعها، وطهارة الظاهر تكون بالماء أو ما ينوب منابه إلى التراب إذا لم يوجد الماء، فتزيل الخبث والحدث بهذا الماء الطاهر، وإذا لم تجد ماء تيمم. إذا الطهور شطر الإيمان، الإيمان كله طهارة، لكن هناك طهارة قلبية وهناك طهارة قالبية ظاهرة جلية. فطهارة الظاهر مثل الإيمان بهذا الاعتبار. القول الثاني قال إليه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، واعتبره أقوى الأقوال في المسألة، وهو قوي شديد. قال المراد بالإيمان هنا الصلاة، لقول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. إلى بيت المقدس عندما توجه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اقتداء لنبينا عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس عندما هاجروا إلى المدينة المنورة 17 شهرا، ثم أمروا بعد ذلك بالتوجه إلى الكعبة المشرفة إلى بيت الله الحرام. فهذه الصلاة التي صليت إلى ذلك المكان لا يضيع أجرها عند الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فأنتم فعلتم هذا بناء على وحي، فتؤذرون على الصلاة إلى تلك الجهة كما تؤذرون بعد ذلك على الصلاة إلى جهة الكعبة المشرفة. فالطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان شطر الصلاة. فالصلاة إذا نصفها طهارة ونصفها بعد ذلك فعل تفعله وهو الصلاة. فهذا وهذا أمران أمرت بهما، فلا يمكن أن تصلي إلا بعد أن تتطهر، فهي نصف الصلاة بهذا الاعتبار. والقول الثالث معتبر أيضا، لا يوجد ما يرده وما يدفعه، وإن كان دون القولين في الوجاهة والاعتبار والقوة. الطهور شطر الإيمان، التطهر بالمال إزالة الخبث والحدث، له نصف أجر الإيمان عند الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كما أن من يقرأ سورة الإخلاص له أجر من قرأ ثلث القرآن، وهكذا من يتعلم علم الفرائض له أجر نصف العلوم بأسرها، كمن حصل العلوم كلها إلا علم الفرائض، فعلم الفرائض تحصيله أجره يعدل سائر العلوم بأكملها، فهو نصف العلم وهو ننسى وهو أول شيء ينزع من هذه الأمة. وهذا أحد أيضا تأويلات في هذه الأمور، علم الفرائض نصف العلم من حيث الثواب. وهنا الطهور شطر الإيمان من حيث الثواب، فمن يتطهر بالماء ويزيل الخبث والنجس والحدث ويحافظ على الطهارة الشرعية التي أمر بها رب البرية له أجر نصف الإيمان لجميع شعبه وخصاله وأركانه، بالطهارة يحصل نصف أجر الإيمان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وحقيقة من حافظ على الطهارة الشرعية بقسميها من الخبث والحدث إن ذلك سيدعوه بعد ذلك للمحافظة على أمور الإيمان كلها من باب أولى، والعلم عند الله جل وعلا. القول الرابع معتبر ووديع، الطهور شطر الإيمان، لا يراد من الشطر هنا حقيقة النفس، إنما يراد منه الجزء والبعض. فالطهور شطر الإيمان أي جزء من الإيمان وشعبة من شعبه. وقول معتبر هو أفاد أئمتنا في تقرير هذا من حيث اللغة، وأريد أن أذكر الأقوال تعدادا، وإذا جاءنا الحديث بعد ذلك في سنن الترمذي لعلنا نتدارك تفصيل جمله كلها إن شاء الله. هذه الأقوال الأربعة كلها على أن المراد من الطهور التطهر بالماء، والقيل وهو القول الخامس المراد من الطهور هنا ليس التطهر بالماء، إنما المراد منه الطهور هو البعد عن كل دنس ومعصية ونجس حسي أو معنوي. شطر الإيمان لما؟ قال لأن الإيمان ينقسم إلى قسمين، هنا فعل وترك، فالترك هذا تتطهر عنه سواء كان نجاسة أو حدثا أو ذنبا أو معصية، والفعل تفعله من صلاة وصيام وحج وزكاة. وهناك تترك الزنا والخمر والسرقة والكذب، وتترك الحدث الأصغر والأكبر، ولا تحمل نجاسة ولا ولا. فإذا المراد من الطهور الطهارة بمعناها العام الذي تقدم معنا، وهو التنزه عن الأقدار الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية. هذا كما قلنا شطر الإيمان، لأن الشطر الثاني الفعل. فالدين كله مأمورات ومنهيات، تخلية وتحلية، اجتناب اكتفاء، اجتنب الخبائث فعل بعد ذلك الطيبات والمأمورات. فعلى هذا القول ليس المراد من الطهور التطهر بالماء، وعلى الأقوال المتقدمة الأربعة أن المراد من الطهور التطهر بالماء واستعماله كما تقدم معنا اللغة الفصيحة البارحة في لفظ الطهور أن يقال بالضم لفعل الإنسان وتطهره، وبالفتح للماء الذي يتطهر به، والعلم عند الله. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان في الأجر والثواب، والذي يزن عند الله يوم القيامة الأعمال والعمال وصحف الأعمال، فيأتينا هذا في أبواب القيامة من سنن الترمذي إن شاء الله. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أي تملأ هذه الجملة المركبة من تحميد وتسبيح من تحميد وتسبيح ما بين السماء والأرض، تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، ثم الناس كلهم سيبيعون أنفسهم إما في سبيل الرحمن وإما في سبيل الشيطان، فريق في الجنة وفريق في السعير، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، منهم من يجول حول العرش ومنهم من يجول حول الحش، منهم من يعبد الرحمن ومنهم من يعبد الشيطان أو الولدان أو النسوان أو ما شكلها. ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، حق وباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن كل واحد سيبيع نفسه إما إلى الجنة فإما إلى النار، حالهم كحال من يدخلون السوق في الغدو والصباح. في نهاية الأمر ينقسمون إلى قسمين، إلى رابح وخاسر. كل الناس يغدو يمشي في طريقه إلى الآخرة حتى يدركه الموت، فبائع نفسه فمعتقها بفعل الطاعات وترك المحرمات، أو موبقها بترك الواجبات وفعل المحرمات. والحديث كما قلت في المسند والصحيح المسلم وسنن الترمذي، إذا الطهارة لها شأن عظيم. وقلت هذا الأمر الأول الذي دل عليه فقه الحديث ومعناه، والأمر الثاني لا بد من طيب المكسب حتى إذا أنفق الإنسان يتقبل الله منه، فمن اكتسب حراما وأنفق منه فلا يقبل الله صدقة من غلول من خيانة وسرقة ومال حرام. وكما تقدم معنا الله طيب لا يقبل الا طيبا. وقد ثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن الترمذي ايضا في الكتب الثلاثه المتقدمه من روايه ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال جل وعلا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. فالايه من سوره المؤمنون ايه 51. وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون من سوره البقره آية 270 بعد المئة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أسعف أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام يغذي بالحرام يرفع يديه فيقول يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب له؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غلة للحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فمن كسب مالا حراما ثم تصدق منه لا يقبل الله صدقته فهو طيب لا يقبل إلا طيب. ولذلك ورد في مسند الإمام أحمد الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان والخطيب في تاريخ بغداد وابن عفاك في تاريخ دمشق ورواه البيهقي كما قلت في شعب الإيمان وعبد بن حنيف في مسنده وفي إسناده ضعف لكن له شواهد كثيرة كثيرة. ولفظ الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لن يقبل الله له صلاة ما دام عليه ذلك الثوب. ثم وضع ابن عمر إصبعيه في أذنيه وقال ثم إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يصاب بالصنم ويدعو على نفسه بهذه الآفة إذا لم يسمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ويريه لعباد الرحمن. اشترى ثوبا بعشرة دراهم، درهم واحد حرام من قيمة الثوب، لا يقبل الله له صلاة ما دام عليه ذلك الثوب. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وورد في المسند مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومعدن الطبراني الأوسط والكبير والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث سلام نبينا عليه الصلاة والسلام. فالحديث إخوة الكرام حول إسناده شيء من الكلام ويشهد له الأحاديث الصحيحة المتقدمة بأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأن من دنس مطعمه وشرابه وملبسه وغذاءه فمآله إلى نار جهنم ولا يستجيب الله دعاءه كما تقدم معنا في رواية مسلم. ونظير هذه الرواية التي رويت عن ابن مسعود الكتب المتقدمة رضي الله عن ابن مسعود وعن الصحابة وعن المسلمين أجمعين نظير هذه الرواية ما روي وورد وثبت في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حزين والحديث صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي لكن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إثره عليه أي ذنبه وإثمه ووزره، من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إثره ذنبه وزره عليه. ولذلك قال كنت المسلمين إسلام الثوري أبو سعيد عليه رحمة الله جل وعلا: من أنفق من الحرام في طاعة الله فهو كمن يطهر الثوب النجس بالبول. يطهر الثوب النجس بالبول، والثوب النجس لا يطهره إلا الماء، والحرام لا والذنب لا يكثره إلا الحلال، والذنب لا يكثره إلا الحلال. فإذا عندك ذنوب تصدق من حلال يغفر لك، فإنك تصدق من حرام لا يقبل هذا الحرام. إخوتي الكرام، هذا ما يتعلق بفقه الحديث، وقلت حول الحديث قصة سبقت في صحيح مسلم سأذكرها إن شاء الله، وأختم الكلام على فقه الحديث بها لننتقل إلى الحديث الثالث. في صحيح مسلم ورد زيادة على رواية الإمام الترمذي لا في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، إنما في قصة جارة ابن عمر مع صحابي أيضا جليل فكان أميرا على البصرة. فاستمعوا لهذه القصة، فعند هذه القصة والحادثة استشهد ابن عمر بهذا الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والقصة كما قلت في صحيح مسلم: دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عامر، وسيأتينا ترجمته، وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبد الله بن عامر كان أميرا على البصرة وكان مريضا، فدخل عليه بن عمر جماعة من الصحابة يعودون، فقال ابن عامر لابن عمر: ألا تدعوني أبا عبد الرحمن؟ ادعوني بالشفاء والمغفرة والرحمة. وفي رواية في المسند قال: فجعل الحاضرون يثنون على عبد الله بن عامر، فقال ابن عمر: لست بأغشهم لك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت أميرا على البصرة. أنت أمير على البصرة. إذن الجمع بين الروايتين: دخل الصحابة على عبد الله بن عامر والتابعون والمسلمون فأثنوا عليه، فابن عمر رضي الله عنه توقف، فطلب ابن عامر من ابن عمر أن يدعو، قال: لا تدعو لي أبا عبد الرحمن كما يدعو هؤلاء. قال: اعلم لست بأغشهم لك، ليس في قلبي غش وكيد لك حتى يعني اتهم، لكن عندي أمر أحب أن أذكرك به. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور إلا من طهور إلا بطهور ولا صدقة من غلول، وقد كنت أميرا على البصرة. كأنه يقول له: أنت وليت أمر المسلمين، والغالب في الوالي في الأمير في القاضي في المسلمين أن لا يخلو من تفريط إما في حق الله أو في حق الرعية، وإذا فرط فقد ظلم، وإذا ظلم فقد خان، فكيف أدعو لك وأنت خائن؟ ولا يقصد ابن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لا يقصد ابن عمر بهذا أن الدعاء لا ينفع عصاة الموحدين، لا يقصد بهذا أبدا، إنما أراد بذلك حس ابن عامر على التوبة إن جرى منه شيء من التقصير والتفريط في حق الله أو في حق رعيته. وحقيقة هذا هو النصح، وخير الناس من صدقك ونصحك، وشرهم من مدحك وتملق بك وركك. فالمدح والإطراء يسمعه الأمير من كل أحد، ألا يوجد من يذكره بالله يقول له: استعد للقاء الله، والرعية كلها في رقبتك، كل واحد من رعيتك سيسأل عن نفسه، إلا أنت ستسأل عن نفسك وعنهم فردا فردا، فأعد الجواب أمام الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، أعد الجواب. ألا يقال له هذا ليتقي الله؟ وأما الملك والإطراء لا داعي له، وهنا صحابي لكن مهما كان لا يخلو حال الأمير وما قال له أنت لا يخلو حال الأمير من تقصير. فإذا كان كذلك يعني كأنني أمتنع عن الدعاء له من أجل أن أحثه على التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. ليس مرادي كما قلت ابن عمر أن الدعاء لا ينفع العصاة، فعندنا نحن الدين كماله وتمامه الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، كما أن أصله وأساسه توحيد رب الأرض والسماوات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأساس الدين توحيد رب العالمين، وكماله وتمامه الاستغفار لعباد الله المؤمنين. ولذلك كل من مات من أهل القبلة له حق في رقابنا بأن نصلي عليه مهما كان عليه من الذنوب والعيوب، هذا مؤمن موحد. وإذا صلينا عليه فينبغي أن نخلص له في الدعاء ورحمة الله واسعة. لكن إذا كان حيا لأن يتمادى في عصيانه، أو إذا عنده خلل هو أدرى بنفسه ووظيفته قد تشير إلى أنه وقع في تقصير، فنمتنعه عن مدحه والثناء عليه وعن الدعاء له في وجهه، ونقول له استعد للقاء الله. الدعاء مع الخيانة والظلم لا أثر، تخل عن ظلمك وعن خيانتك وعن غشك لرعيتك حتى ينفعك دعاؤنا ودعاؤك. فكما أن الصدقة لا تقبل من خائن، هكذا من كان خائنا لله ولرسوله وللمؤمنين لا ينتفع بالدعاء، لا بدعائه ولا بدعاء غيره إلا إذا تاب إلى رب العالمين. كنت أميرا على الفطرة، لا تقبل صدقة من غلول، لا تقبل صلاة بغير طهور إلا بطهور، ولا صدقة من غلول ولا صدقة من خيانة. وهنا الدعاء ينبغي أن يكون لمن هو تائب منيب إلى الله جل وعلا. أخوتي الكرام، موضوع الولايات بعد عصر الخلافة الراشدة حصل فيها ما حصل من الدنس والعكر والكدر، ولذلك كان أئمة الهدى والخير والصلاح يبتعدون عن ذلك، لأن الأمور كما قلت حصل فيها هذه الشوائب، فكانوا يبتعدون عن هذه المسؤوليات من ولاية، من شرطة، من قضاء، من وكذلك يعرض هذا على أصلح الصالحين في العصر الأول فينتهي. فالقصص في ذلك كثيرة، أذكر لكم قصتين لنعلم من كل قصة من هاتين القصتين أن من يدخل في الأمور العامة والولايات العامة بعد تغير المكان العام عن الصراط المستقيم سيقع في شيء من المخالفات لرب العالمين، والسلامة لا يعدلها شيء. يرى أئمتنا كما في سير أعلام النبلاء وغيره في ترجمة شيخ الإسلام في زمانه عبد الله بن إدريس أبي محمد الأودي توفي سنة 290 للهجرة، حديث مخرج في الكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة. قال الإمام الذهبي في ترجمته هو الإمام الحافظ المقرئ القدوة شيخ الإسلام. يقول الإمام أحمد في هذا العبد الصالح كان نتيجة واحدة كي يسلك طريقا ما سلكه أحد في زمانه من الورع والاشتياق والحزم والعزم، كان نتيجة وحده. ولما احتضر بكت عليه بنته وقال يا بني لا تبكي، والله لقد ختمت القرآن في هذه الفجرة 4000 مرة. فهوني على نفسك يا رحمة الله واسعة عبد الله ابن إدريس الأول. استدعاه هارون الرشيد ليوليه قضاء الكوفة، وهارون الرشيد لعله لو وجد في زماننا وخرج الناس للاستسقاء لقدموه ليدعو لأنه أصلح الأمة الإسلامية لن وجد في هذا الوقت. ما أظن أحدا يصل إلى صلاحه وتقاه وحزمه وعزمه وجده واجتهاده، فكيف بحالنا؟ ونسأل الله أن يتوب علينا. هارون الرشيد استدعاه ليوليه قضاء الكوفة، فلما جاءه الكتاب من هارون بعد صلاة الظهر شهق وطاح وخر مرحيا في بيته. فاجتمع تلاميذه وماذا بها شيخهم وبأي شيء أصيب، فأذن العصر ولا زال في بيته. قلون تركتنا عليه الناس فطحا قبيل المغرب، فأول شيء قاله بعد صحره ووعيه لا حول ولا قوة إلا بالله، أي ذنب عملته وأي معصية فعلتها حتى بدأ بسببها يعرفني هارون ويرسل إلي هارون؟ إذا أنا صاحب ذنوب وعيوب ماذا عملت؟ أمر رشيد اتصل بي. ثم بعد ذلك ذهب إلى هارون وعرض عليه القضاء، قال لا ألي القضاء. فقال له هارون ليتني ما عرفتك ولا رأيتك. قال وأنا ليتني ما عرفتك ولا رأيتك، أنا جئت إليك، أنا أريدك. ثم بعد ذلك تقول هذا، انظر لهذه القصة من بدايتها يعني تعلم أن القضاء الحق، يعني أنت تريد أن تولي إذا امتنعته وقت قدر رجله، إذا كان سيتولى تقدر رأسه وقدر رجله إذا امتنع، إذا كنت تثق بدينك وإن تريد بعد ذلك أن تركب على كتفك وأن تتاجر به. قال ليتني ما عرفتك ولا رأيتك. قال وأنا ليتني ما عرفتك ولا رأيتك. لكن أئمتنا فيهم أئمة الحكم مع يعني ما فيهم من انحراف عندهم أيضا خشية من الله ووقوف عند الحد، فما كلمه هارون بعد ذلك فقال إذا أبيت أن تلي لنا عملا فخذ هذه الجائزة 5000 درهم. فرفضها وقال لا أخذ شيئا. قال إن أبيت أن تلي لنا عملا وأبيت صلتنا فسيأتيك ولدي مأمون فحدثه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إن جاء مع العامة في النفس بحدث. هذا يرون في الخلق عبد الله ابن إدريس الأودي لمن كان حقيقة في الأمور سواء، ويعلم أنه إذا أخذ هذا سيقع في شيء من الشوائب فرأى أن الامتناع أسهل. وهنا ابن عمر يقول لعبد الله بن عامر أن توليت على القصر وفعل حال الوالد وحال القاضي، لا يخلو واحد من هؤلاء من تقصير، فخير من أن أدعو لك إلى ربك وارجع إليه. القصة الثانية في ترجمة شيخ الإسلام في زمانه أيضا عبد الله بن وهب، لكن هذا في مصر، عبد الله بن وهب ذاك في بلاد العراق. عبد الله بن وهب الإمام شيخ الإسلام، توفي بعد عبد الله بن إدريس الأودي ب5 سنين، فتوفي 97 للهجرة، حديثه مخرج أيضا في الكتب الستة. كان شيخ أهل مصر في زمنه، وهنيئا لأهل مصر بهذا الإمام الصالح والعبد القانت الذي قال أئمتنا فيه كان من أوعية العلم وكنوز العمل، من أوعية العلم وكنوز العمل. ويقول ابن عيينة فيه عندما مات أصيب به المسلمون عامة وأصبت به خاصة. ومن فضائل هذا الإمام المبارك أنه عمل عملا ليسنا نقتدي به في هذه الأيام لنقف عند حدنا. يقول جاهدت نفسي في الغيبة أن لا تغتاب أحدا فرأيتها تتفلت، فعاهدت الله أنني إذا اغتبت أحدا أن أصوم يوما، فإذا وقعت في غيبة أصوم حتى أجهدني الصوم وتعب والنفس لا تنكر عن ذكر الناس أحيانا بما هو غيبة، لعله يجري منا نحن في اليوم في المجلس مئات أو آلاف الغيبة، ونحن نظن أننا يعني كلها خدعة، يعني نتكلم ونتحدث ونخوض في غمرات جهنم ونحن لا ندري. إذا ذكرت أحدا غائبا بما ذكره فقد استكثر، وهذا من الكبر. يقول: فعاهدت الله أنني لا أغتاب أحدا إلا أتصدق بدرهم، هو الدرهم يشترى به شاة في ذلك الوقت. يقول: فامتنعت عن الغيبة حبا في الدرهم. الصوم الناس تتفلت تقول صوم، أما الدراهم يعني هو فقير مسكين ليس من أجل حب الدنيا، لكن ما معه من دراهم ليكون بها عرضة وكرامته، لو أنفقها عقوبة لنفسه على الغيبة ما بقيه ما يأخذ. كيف امتنعت عن الغيبة؟ وحقيقة لو أن الواحد منا قال لله علي إذا اكتبت أحدا أن أتصدق بمئة ريال، وهذا يصبح بعد ذلك واجبا عليه إذا فرط فيه فهو آثم كما لو منع الزكاة، فحقيقة أن يدفع مئة ومئة ومئة يقول بعد ذلك يعني بعد بعث ملابسي يعني قد لا أتب ما التزمت به فأقف عند حدي وأتقي ربي، وهذا كله للمجاهدة النفس التي أمرنا الله بها، مجاهدة أمرنا بها، وكل واحد أدرى بشؤون نفسه. ابن عبد الصالح في مصر جاءه كتاب من المأمون إلى أمير مصر عباد بن محمد لأن يتولى عبد الله بن وهب قضاء والقاضي في بلاده من قبل الخليفة المأمون بواسطة أميره على مصر عباد بن محمد. فهرب عبد الله بن وهب من بيته، الأمير اشتط وتفسخ وجاء هدم بعد بعض الدار عقوبة لعبد الله بن وهب، يطلب القضاء يهرب يسر يتوارى، فهدم بعض داره وخرب جزءا منه. فلما فعل هذا الأمير عباد بن محمد قال بعض خواص الله وقال له الصباحي، قال له عبد الله بن وهب يمتنع عن القضاء متى كان يطمع أن يكون قاضيا؟ وبدأ يتكلم فيه، فرفع عبد الله بن وهب يده إلى ربه وقال: اللهم أعني بصره. فنمض عليه أسبوعا حتى عين، هذا الذي جالس في الأمير. ثم بعد ذلك الطلب لا زال عليه من أجل أن يستدعى، من أجل أن يكون قاضيا، سبحان الله، يفر من القضاء. حقيقة الذي يريد سلامة الدين يفر، إذا كان في القضاء بعد ذلك يعني غل تضم به اليدان إلى الرقبة فهذه مشكلة. فلما جاءه الطلب من أجل أن يذهب إلى أمير مصر من قبل المأمون عباد بن محمد جنن نفسه، أي تخابل وأظهر للمسؤولين أنه مجنون لا يصلح أن يلي القضاء. ثم بدأ يتذمر ويستيقظ، فقيل له: ما لك؟ ما بالك؟ فقال: كنت أطمع أن أحشر مع العلماء وهم ورثة الأنبياء، فتريدون مني أن أحشر مع القضاة وهم مع الحكام. هنا حكام وهنا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، الحشر مع أيهما أحسن وأكمل؟ فهذا القول قاله ابن جرير بعده عندما امتنع عن القضاء ولامه تلاميذه قالوا: تحيي السنن وتميك البدع وتنشر العدل. قال: كنت اخشى اذا اخذت القضاء ان تلوموني، فاذا تركته بداتم تلوموني. ثم من غير هذه الهمه ولاي شيء تتعلم، فقال: فما بلغتم ان العلماء يحشرون مع الانبياء والقضاة يحشرون مع الحكام، هذا بلغتم هذا؟ فكيف نحن نفرط في تلك المنزلة العالية عند الله جل وعلا؟ ولا شك من أخذ القضاء واتقى الله فلا شك إن شاء الله على خير، لكن كما قلت لما حصل دنس في الحياة العامة الذي سيبتلى بشيء من ذلك فيدخل في شيء من البلاغة. إذا كان من العصر الأول كما سيأتينا في ترجمة عبد الله بن عامر يقول له ابن عمر كنت واليا على المصلحة، فكيف أدعو لك؟ تب إلى ربك وفتش عن أحوال نفسك. عبد الله بن عامر إخوتي الكرام صحابي، وهو ابن خالة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبوه عامر ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمه البيضاء بنت المطلب، البيضاء بنت المطلب عمة عامر والد عبد الله بن عامر رضي الله عنهم أجمعين. وعبد الله بن عامر هو الذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، والحديث في المستدرك في ترجمة عبد الله بن عامر في كتاب معرفة الصحابة من المستدرك، وقد رواه الإمام أحمد وأهل الكتب الستة من رواية عبد الله بن عامر بن عامر من قتل دون ماله فهو شهيد، ورواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة من رواية سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، ورواه الإمام النسائي عن بريدة الأسلمي من قتل دون ماله فهو شهيد، وروي نحو هذا الحديث من رواية أبي هريرة وسويد بن مقرن وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ولي عبد الله بن عامر البصرة لعثمان بن عفان، ثم ولي بعده أيضا على البصرة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، فهو أمير على البصرة في عهد عثمان وفي عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. ووفد على معاوية فأكرمه معاوية وزوجه بنته هند عبد الله بن عامر، ولما ولي على البصرة من قبل عثمان كان الأمير عليها قبله كان الأمير أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كان هو أميرا على البصرة، فسلم الإمرة لعبد الله بن عامر وقال لأهل البصرة جاءكم فتى من قريش كريم الأمهات والخالات والعمات يقول بالمال فيكم هكذا أن يعطيكم ولا يدخر عنكم شيئا، كريم الأمهات والخالات والعمات، وهو الذي افتتح خراسان وفي عهده قتل كسرى، ولما افتتح تلك البلاد أحرم من نيسابور إلى مكة شكرا لله جل وعلا وتعظيما له، وهو الذي جعل السقايات في زمنه في عرفات وفي مكة المكرمة. عبد الله بن عامر له هذه المآثر، ومع ذلك يقول ابن عمر كيف أدعو لك وكنت أميرا على البصرة، فتش نفسك وتب إلى ربك ولا داعي الآن للدعاء أمامك، هذا الذي يفعل هذه المآثر كلها؟ يقال له هذا الكلام، وكان صاحب مروءة رضي الله عنه وأرضاه، قام مرة كما في تاريخ ابن عساكر ليخطب خطبة عيد النحر، فأرفد عليه وأغلق فما استطاع أن يتكلم شيئا، فوقف طويلا ثم قال لن أدنى عليكم عيا ولقمة، من اشترى شاة من السوق فثمنها علي، ثم كبر وأنهى الخطبة رضي الله عنه وأرضاه لن أدنى عليكم عيا ولقمة، فإذا ما أذن الله لي بالنطق فلا أقل من جائزة أكافئكم بها في هذا اليوم، كل من يريد أن يضحي فثمن أضحيته علي عبد الله ابن عامر. ومن مروءته، وهي مروءة لكن يعني حولها ملاحظة، ورضي الله عنه وأرضاه كان في مستدرك الحاكم أنه طلق زوجه هند، فذهبت إلى معاوية بن أبي سفيان مطلقة، فقال ما لك؟ قال طلقني عبد الله بن عامر، قال وهل تطلق الحرة؟ حرة كريمة تأتي مطلقة؟ قالت ليس ذلك مني، هو طلقني، فاستدعاه، قال أعطيتك ابنتي أكرمك بها ثم طلقتها، انظر لهذه المروءة وهذا الإحساس عنده رحمه الله ورضي عنه، لكن ليس ما حصل منه ما حصل في طلاق هند. فقال له: إن الله من علي وجعلني كريما، ولا أحب إلا كريما، ولا أريد أن يتفضل علي أحد. وإنني نظرت إلى ابنتك هند، نظرت إليها فأعجبتني بمكافأتها وحسن خدمتها، ثم أحضرت لي المرآة يوما، فنظرت إلى المرآة ونظرت معي، فرأيت شيبتي وحسنها وجمالها، فما رأيت من الإنصاف أن أكون زوجا لها، أريد أن تزوجها فتى من الفتيان كأن وجهه ورقة نصف، ثم أنا لا أصلح. يعني شيخ شارب مع قضية فتية، فإذا رضيت لا بأس، فأتي يقول هذا ليس من الموضوع. يعني أرى في هذا كأن الإيقاف لحقها، والله أعلم بما دار بينهما. لكن أقول هذه القصة حقيقة يعني ينبغي أن نعتبر بها. ويذكر الإمام ابن الجوزي غالب ظن في كتابه طبقات الأزياء، أو لعله في أخبار الحلقة والمغسلين، أو في أخبار الظراف والمتنادين، لا تعد القصة كتابا من هذه الكتب، أن رجلا كان يركب فرسا فمر بسابة متحجبة مستورة، فعرض نفسه عليها وقال: هل أنت ذات باع؟ قالت: لا. قال: أتتزوجين؟ قالت: نعم. لكن بالطريقة الشرعية، يعني يعرض رغبته ليطلبها بعد ذلك من أبيها: أتتزوجين؟ قالت: نعم. لكن فيه عيب. قال: وما هو؟ قالت: رأسي أبيض. لو فتحت لك الغطاء كتبته لا ترى إلا الشيب في رأسي، أبيض، شعر كله أبيض. يقول الإمام ابن الجزي: تلوى فرسه عنقه وانطلق مسرع، ما رد عليها من جهده فيها، وظنها صبية تقول هذا الكلام. قال: فتبعته، ثم كفر الله لها، كشفت عن رأسها وإذا شعر كاللؤلؤ يضيء بهجة ونورا وإشراقا وليس فيه شعرة بيضاء. قال: سبحان الله، كيف قلت إن شعرك أبيض؟ قالت: أردت أن أخبرك أننا نكره منكم ما تكرهون منا. أنت ما تفتحي لحيتك شائبة وشعرك شائب وتتعرض للصبايا، أنا لما قلت لك وأنا مثلك شعري شائب لويت عنان الفرس وذهب. طيب لما يعني نحن الشابات ناخذ شيوخا كبارا منكم ونتحمل وانتم لا تاخذون نساء كبيرات منا؟ نحن نكره منكم كما تكرهون منا. والا انظر، ليس يريد شعر بيضاء وشابه في منتهى الشباب، لكن اريد ان اصرفك لامر تعتبر به في نفسك. لا تتعرض لشابات، اذهب واطلب من يناسبك على حسب قدرك واعتبارك. وحقيقة إخوة الكرام، هذا الأمر ينبغي أن ننتبه له، إلا إذا هي رضيت تنازلت عن حقها، هذا موضوع آخر. أما أنه يعني إنسان يعني جاوز 50 أو 60 ويذهب بعد ذلك يريد واحدة دون 20، لما بعد ذلك؟ يعني لما هذا؟ ألا تطلب أيضا يعني من يعني قلت الرغبة فيها ممن زادت على 30 أو 40 وتناسب سنك؟ يقول: لا. فهذا الأمر ينبغي أن ننتبه له، هذا من مروءة هذا الإنسان. وكما قلت، الله أعلم بما دار بينه وبين زوجه، الله أعلم. لكن هو يقول: لا أريد أن يتفضل علي أحد، وأعجبتني بمكافأتها لحسن صحبتها، لكن لما نظرت رأيت أنني لا أكافئها، فما لها إلا أن أفارقها. عبد الله بن عامر أمير البصرة في حياته دار لغط حوله، هو أمير، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وسيأتينا في كتاب الكتب من سنن الترمذي، ورواه أبو داود الطيالسي، وإسناده حسن كما قال الترمذي حسن غريب، من رواية زياد بن كتيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وسيد بن الحارث، كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر عبد الله بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، ثياب رقيقة، ثياب المفرسين، هذا أمير كأنه يتميز على الحاضرين، عليه ثياب رقاق. فقال أبو بلال أحد الحاضرين، وقيل إنه من الخوارج ويقول رأيهم ويذهب مذهبهم، فقال انظروا إلى أميركم يلبس ثياب الفساق ويخطب فيكم، يلبس ثياب الفساق ويخطب فيكم. فقال له أبو بكر اسكت، أنا اسكت، إنني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فعندك نص لهذا الأمير والمسؤول بلغه إياه، ولا داعي لهذه الفضيحة وهذا التشريع، والأمير يخطب عليه ثياب الفساق لا داعي له، بلغ هذه النصيحة إليه ليسمعها دونه تحقير وتشهير، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الحديث كما قلت في المسند وسنن الترمذي ومسند أبي داود الطيالسي إسناده حسن، وصححه عدد من أئمتنا عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. إذن هو مع أنه أمير جرى حوله هذا الكلام، والثياب حقيقة له اعتبار، وكان أئمتنا يقولون أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه، يعني أول علامات الالتزام أن تغير ثيابك. وهذا هو الواقع، يعني ترى لم يعيش في جاهلية ثم يرتدي، أول شيء يظهر عليه من علامات الهدى الثياب، ترى كان يذهب في يلبس ثيابا إما من حرير أو ناعمة مقبلة نوم، فتركها لبس لباس السنة اقتصد، هذا أول ما يظهر عليه، يلبس كان لباس تخفيف أحيانا حتى أن فخذيه سراويل قصيرة، تراه لبس لباس الكمال والحشمة والمروءة، أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. فعبد الله بن عمر أراد من عبد الله بن عامر رضي الله عنهم أجمعين أن ينبهه على هذا الأمر ألا وهو التوبة إلى الله جل وعلا، وما قال له فيك ولا فيك، قال أنت كنت أميرا على البصرة وأنت أدرى، والأمير في الغالب والمسؤول يفرط في حق الله وفي حق رعيته، فلا داعي أن تتعلق همتك بطلب الدعاء منا، تب إلى ربك جل وعلا فهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ولا يريد ابن عمر بذلك كما قلت أن الدعاء للعصاة لا ينفع، فكمال الدين عندنا أن ندعو للمؤمنات والمؤمنين، كما أن أصل الدين توحيد رب العالمين والعلم عند الله جل وعلا. يدخل إخوة الكرام في المبحث الثالث في تخريج الحديث وبيان درجته. الحديث الصحيح الصحيح لا شك فيه، فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند، والإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه ابن ماجه في سننه. إذا أخرجه ثلاثة من أهل الكتب الستة، وهم الترمذي وابن ماجه والإمام مسلم عليهم جميعا رحمة الله. وما عندكم في صحة الأحوذي إذا كان هذا بين أيديكم قوله أخرجه الجماعة إلا البخاري، هذا وهم، آفته التقليد، وآفة العلم التقليد كما قال أئمتنا. لم يخرج الحديث أبو داود ولا النسائي، إنما هو في رواية ابن ماجه وصحيح مسلم. قوله أخرجه الجماعة إلا البخاري هذا باطل، قال كما قال في المنتقى، المنتقى الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، المنتقى المتن أحاديث مجموعة من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، جمعها مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله بن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله بن تيمية عليه جميع رحمة الله. المجد ابن تيمية نجد الدين الذي توفي سنة 250 في منطقة الأخبار نص على أن هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري. هذا موجود كما قلت في نيل الأوطار. لا إله إلا الله، ليتني حددت الجزء صفحة موجود هنا في هذا في صفحة الجزء الأول صفحة 204 بعد أن ذكر الإمام المجد مجد الدين ابن تيمية هذا الحديث من رواية ابن عمر قال أخرجه الجماعة إلا البخاري. وعندكم في تحفة الأحوذي يقول أخرجه الجماعة إلا البخاري، هذا وهم، لم يخرجه أبو داود ولا النسائي. والسوفاني تقره المجد ابن تيمية على ذلك تقليدا، والشيخ أحمد شاكر الذي علق على نسخة الترمذي إذا كانت معكم بين أيديكم من غير لغة الحاكية إلى هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وجد عندكم؟ نعم. هذا وهم، كله تقييد لوهم سبق من النجد بن تيمية عليهم جميعا رحمة الله. حديث لم يخرجه البخاري بالاتفاق، ولم يخرجه أبو داود ولا النسائي. صحيح نعم، لكن أخرجه مسلم فقط وابن ماجه مع الترمذي من أهل الكتب الستة. الحديث الصحيح صحيح لا شك فيه، فإن قيل لنا كيف صحح وفيه سماك، وسماك بن حارب تقدم معنا أنه صدوق، والصدوق حديثه في درجة الحسن، أوليس كذلك جميع الأئمة كما تقدم معنا ثقات، إلا عندنا سماك صدوق روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وتغير بآخر. روى له البخاري تعليقا ومسلم واهل السنن الاربعه كما تقدم معنا، والصدوق حديثه لا يصل الى درجه الصحه. والجواب ان هذا الحديث الذي هو في درجه الحسن لنفسه اذا وجد ما يشهد له من روايات اخرى يرتقي الى درجه الصحه بلا خلاف، فهو حسن لكن لتعدد الطرق وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وعن أبي هريرة وعن أنس، هذه ثلاثة طرق ذكرها الإمام الترمذي شواهد لرواية ابن عمر، وسيأتينا هناك طرق كثيرة أخرى بهذا اللفظ وهذا المعنى. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. هذا روي عن عدد من الصحابة يقاربون العشرة بهذا اللفظ. فإذا الحديث في درجة الحسن في الأصل ارتفع إلى درجة الصحة، ولذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله أورده في صحيحه كما قلت لوجود هذه الشواهد له، وهو صحيح العلم عند الله جل وعلا. هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، هذا غير مسلم، غير مسلم قطعا وجل. فالحديث أصح ليس بأصح، صحيح. فرواية أبي هريرة كما سيأتينا مخرجة في الصحيحين، فهي في أعلى درجات الصحة. أولا عندما هنا سماك، وسماك المعتمد في أمره أن حديثه في درجة الحسن وهو صديق، وقد نعته الإمام أحمد بالاضطراب، وكل الطعن الذي وجه إليه يتعلق بحفظه وضبطه لا في عدالته وديانته. قال الإمام أحمد يضطرب الحديث، وقال الثوري، وكان الثوري يضعفه بعض البعض، هذا كله في تهذيب التهذيب. وكان الإمام ابن حبان يقول إنه يخطئ كثيرا، وقال ابن عدي هذا الذي ارتضى الإمام ابن حجر حكمه في التقريب لسماك حديثه كثيرا مستقيم، وهو من كبار التابعين، فهو من تابعي أهل الكوفة، وأحاديثه كتابا، وهو صدوق لا بأس به. كلمة صدوق لابن عدي اعتمدها الحافظ ابن حجر في الحكم على سماك فقال صدوق. نعم يؤتى بأنه إمام وأنه كذا، لكن في كل ما فيه من ناحية الحفظ وفيه اضطراب أنه مخطئ، وهذا كله كما قلت ينكس من ضبطه، ينكس من ضبطه فينزله عن درجة الصحة إلى الحسن. والتغير في كلام ابن حبان يخطئ كثيرا، هذا بعد تغيره عندما تغير بآخره، من الرواية قبل ذلك عنه فيها قصور في الضبط لكن لا تصل إلى الضعف. الحديث حسن، فكيف يكون هذا أصح شيء في هذا الباب؟ لم يخرج هذا الحديث الشيخان، وحديث أبي هريرة كما سيأتي خرجه الشيخان فهو أعلى حديث في هذا الباب، ليس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه لفظه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أخرجه الشيخان والإمام أبو داود والترمذي. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وسيأتينا أن البخاري أورد هذا الحديث ضمن ترجمة هي جزء الحديث المتقدم: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. يؤذن لما فعل البخاري هذا إن شاء الله. ليه باب لا تقبل صلاة بغير طهور ثم روى حديثه أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي. ولما هنا وفي تكملة الحديث: فقال رجل من أهل حضرموت لأبي هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: قتاء أي براق. وقد يقول قائل: لما اقتصر أبو هريرة رضي الله عنه على تفسير الحدث بالريح الذي يخرج من الإنسان سواء كان له صوت أو لا؟ لما اقتصر على هذا؟ فإنكنا ذكروا عدة توجيهات معتبر، أولها قالوا: هذا غالب ما يبتلى به الناس من الحدث خروج الريح، إن أكثر ما يصابون به من الحدث أنهم يخرج منهم هذا الريح، فهذا غالب الحدث ومعظمه أكثر. أو أن الصلاة التي يصليها الناس لله جل وعلا هي مظنة خروج هذا الحدث، وهي يمكن أن يقع في هذا الحدث، يعني لا يمكن أحد في صلاة أن يخرج منه حدث إلا يعني فتاء أو ضرع. أما البول قليلا في حكم المضرع، وما عداه أكثر وأكثر، يعني ككونه يقضي مثلا حادث الوائط وهو يصلي، هذا لا يمكن أن يقع. فإذا الصلاة يعني هي مظنة لحصول هذا الحدث فيها، فلذلك نبهه على أنه إذا وجد هذا في الصلاة فقد بطل الصلاة وانتقض وضوءه، فينبغي أن يتوضأ. والأمر الثالث فيه نبهه بالأخف والأدنى على الأغلب والأعلى، يعني إذا كان هذا الخفيف اليسير خروج الريح له صوت أو لا ينقض الوضوء، فكيف بالبول والغائط وغيره من باب أولى؟ والتعليل الرابع قيل: لعل السائل من أهل حضرموت يعلم حكم النواقض الأخرى من البول والغائط، فهذه لا يخفى أمرها على أحد، لكن الريح قد يشكل أمرها على بعض الناس بأنه متدرج، يعني إذا خرج الإنسان منه الريح لا يلزمه أن يستنجي، والاستنجاء من الريح بدعة، فإذا لا يلزمه الاستنجاء وما خرجت نجاسة، فقد يشتبه الأمر على السامع على الإنسان لأن الريح لا ليس بحدث. قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فتاء الأرض، يعني إذا خرج هذا فقد انتقد الوضوء كما لو خرج البول. إذا هذا الحديث حديث أبي هريرة صح، فقد أخرجه صاحبا الصحيحين، وهذا يدعونا إلى أن نعرف الحديث الصحيح باختصار ثم إلى مراتب الحديث الصحيح باختصار. إخوتي الكرام، الحديث الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا وجد فيه خمسة شروط: أولها عدالة الرواة، ضبطهم، اتصال السند، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة القادحة. يقول شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحيم بن الحسين الأثري عليه رحمة الله في أول ألفيته: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول وهو الصحيح، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله، مثله دخل في قوله متصل الإسناد، عن مثله من غير ما شدود أو علة قادحة فتودي. وآل هذا الشأن قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول وهو الصحيح، فالأول المتصل الإسناد
بنقل عدل بارق الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة تتوذي. إذا ينبغي أن يتصل السند، فخرج بهذا الشرط كل انقطاع، المعضل الذي يبقى فيه راويان، المنقطع، المرسل، المدلس، هذا كله يخرج بشرط الاتصال. أقول هذا إخوتي الكرام بعد أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، الشروط الخمسة للحديث الصحيح، أولها اتصال السند، فالأول المتصل الإسناد، فخرج الانقطاع، انقطاع السند من أي مكان كان الانقطاع، من الأول أو الوسط أو الأخير. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل، والعدل من وجدت فيه خمسة شروط: مسلم، عاقل، بالغ، سالم من الفسق ومن خوارج المروءه. مسلم بالغ عدل، مسلم بالغ عاقل، سالم من الفسق وخوارج المروءه، اي يكون عدلا. اذا مسلم عاقل بالغ سالم من الفسق ومن خوارج المروءه. المسلم معروف، والبالغ معروف، والعاقل معروف، سلم من الفسق لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، سلم من خوارج المروءة، والمروءة هي فعل ما يستحسن ويمدح بين الناس وترك ما يشين ويسترذل، وإن كان مباحا حلالا، فما هو مذموم في الأعراف ينبغي أن يترك، كالأكل مثلا في السوق. خارم للمروءة يقدح في عدالة الإنسان وينقص مروءته، فلا يكون أهلا لحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل وصف فيه خفة بين الناس ويعتبر هذا من الطيافة وعدم الرزانة، قال هذا خلاف المروءة، ففعل ما يخدش مروءته وبالفسق ما يخدش دينه، فينبغي أن يكون دينه سليما وأن تكون مروءته كاملة تامة. إذا مسلم عاقل بالغ سالم من الفسق من خوارم المروءة، ولذلك عدل الشهادة عندنا يختلف عن عدل الرواية، فانتبه لهذا. الذكر والأنثى عندنا في الرواية سواء، والحر والعبد في الرواية سواء، لا العدد إلا الكثرة كله يقبل حديثهم، يعني في الشهادة لابد من شاهدين، رجل امرأتين، بعض الأشياء لابد من أربعة شهود. أما هنا راي واحد، رجل أو امرأة، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، ماذا قلنا بعد ذلك؟ كثير أو قليل؟ لما؟ لهذا شرع الله، الناس يعني ينتمون إليه بدرجة واحدة، فالحر عبد لله ورسول الله عليه الصلاة والسلام رسوله، فكما وكذلك العبد، فكما أن الحر ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فالعبد ينقل، كما أن الرجل ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فالمرأة كذلك، فلا تفضيل للرجل على المرأة في باب الرواية. وللنساء في رواية الحديث فضل انتزن به ليس للرجال على الإطلاق. هذا الفضل الأول مسلم فيه، والفضل الثاني حوله نزاع أذكر. أما الفضل الأول، لا علم في النساء من كذبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا من اتهمت بالكذب، ولا من تركت لتخشي غلطها أو طاعن في دينها. هذا لا يعلم في النساء على الإطلاق. وما أكثر الكذابين الدجالين من الذكور، ما أكثرهم. يقول الإمام الذهبي في الميزان في الجزء الرابع صفحة 604: فصل في النسوة المجهولات، يعني قد تكون امرأة ما روى عنها إلا راوي واحد مجهولة، هذا هذا أو معروفة وليس التنصيص على عدالتها مجهولة، هذا موضوع ثاني. يقول: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها، لا يوجد في النساء متهمة ولا متروكة، من باب أولى لا يوجد كذاب وضاعة. وحقيقة دين المرأة يعني يمنعها من أن تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس دينهم لا يمنعهم من الرجال من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد في النساء من فيها هذا الوصف، هذا قول الذهبي في ميزان الاعتدال. الأمر الثاني، ذهب ثلاثة من أئمتنا الجهاد، لأنه إذا تعارضت رواية المرأة مع رواية الرجل تقدم رواية المرأة، وهذا يقوله أبي إسحاق الإسرائيلي شيخ الإسلام في زمانه وحبر دهره وأوانه، ونقله عنه الزركشي وصوبه ونال إليه الإمام العراقي وأقره. ثلاثة من الحفاظ، يقول إذا تعارض حديث المرأة مع حديث الرجل، رواية المرأة مع رواية الرجل، يقدم رواية المرأة. قال لأنها في الحديث أضبط، فهو إذا نقلت شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا عندها در ثمين تحافظ عليه ولا تضيعه، تحرص على ضبطه، فضبطها يقدم على الرجل في ذلك ولا يعترض على هذا بالشهادة. قلنا هي كفاية الرجل في الرواية، هي الشهادة لا خلقت لتضبط مبايعات حسابات، لذلك شهادتها في الحدود لا تقبل مطلقا، ما قبل ما تقبل مطلقا، ما خلقت من أجل أن تشهد على قتل رقاب أو على هتك أعراض، هي على ذلك. ولا أن يعطل حد القصاص وحد الرجل أيسر على الأمة الإسلامية من امتهان المرأة أمام القضاء لتقول إنها رأت ذاك من الرجل في ذاك من المرأة، أيسر من كثير. لأن يعطل أي حد رجل أيسر من أن تشهد امرأة أمام القضاء بذلك. فنض في السنة أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود، وفي الأمور المالية بعد ذلك تقبل شهادته كما قلت على النصف من الرجل. لنا حقيقة هذا كما قلت أولا لكرامتها وامتهانها وعلو شأنها، لا نريد أن تمتهن المرأة وأن تذهب إلى القضاء. الأمر الثاني، المرأة أعظم ما عندها عرضها وعفتها وحياتها، فيمكن لضغط المجرمين أن تلين. فيأتي ثلاثة من الدجالين يتفقون على اتهام أحد أو إنسان بالزنا، فيقول للمرأة إما أن تشهد معنا زورا وبهتانا وإما أن نتكلم على عرضك، وأن يقول فلان وفلان يتصل بك، ويرسلون امرأة إليه يعلمون شيء من الصفات بذكرها، ثم يقولون فيك كذا وكذا، نعطي علامات ننشر بيانات للناس ونحن اطلعنا على ذلك. فقد تحت التهديد سليم فتشهد بالزور محافظة على عرضه، أما الرجل تقول له إما أن تشهد إما أن أفضح، تقول أنت تفضحني نقطع رقبتك، أنت تفضحني إما أن أفضح إن استطعت. أما المرأة ما لها هذا، يعني أعظم ما عند المرأة أن تتكلم فيه عرضها، فإذا لو احتلها بذلك تخاف، فقد تشهد بالباطل محافظة على عرضها. الأمر الثالث كما قلت، ما خلقت لهذه الأمور فضبطها يقل ويخيف، لا لآفة في ذهنها، إنما هي غير متفرغة لذلك، فهي غير مستعدة لأن تضبط ما يجري بين الرجال من مبايعات وخصومات، ولذلك في الشهادة نزلت شهادتها. أما في الرواية ليس فيه نقص وآفة، كل إنسان يساوينا في الإنسانية، وعليه روايتها رواية الرجل، بل يقول ثلاثة من أئمة الإسلام الكبار إن تعارضت روايتها مع الرجل يقدم روايتها، لأن ما عندها من دين ورقة يمنعها من الكذب ومن السهل والغفل أكثر من الرجل، وعليه تقدم رواية المرأة على رواية الرجل. هذا أحد أقوال الأربعة في المسألة. وقول ثاني، لا إله إلا الله، ونظر هذا القول إخوتي الكرام في حاشية العطار على هنع الهوامع في شرح جمع الجوامع في أصول الفقه في الجزء الثاني صفحة 405. وقول ثاني، أن خبر المرأة يقدم على الرجل إذا كان خبرها يتعلق بأحكام النساء، فهن أضبط فيما يتعلق بشأنه، بل يقدم خبر المرأة فيما يتعلق بأمر النساء على خبر الرجال. وهذا ذهب إليه ابن عبد الشكور في كتابه فتح الرحمات في شرح مسلم الثبوت في الجزء الثاني صفحة 209. وقول ثالث، تقدم رواية المرأة إذا كانت هي صاحبة الواقعة والقصة التي جرت لها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نقل هذا الإمام الشكاني في كتابه التراتيب الإدارية المعروف بالحكومة النبوية في نظام الحكومة النبوية وهو من مجلدين، وهذا في الجزء الثاني صفحة 35 و200. والقول الرابع وهو الذي ذهب إليه الجمهور على أن رواية الرجل تقدم على رواية المرأة كما في تدريب الرابع صفحة 89 و300، والتقييد والإيضاح للإمام العراقي في صفحة 260، وهكذا في حاشية العطار في المكان السابق نسب إلى الجمهور أنهم يقدمون رواية الرجل على رواية المرأة، لكن روايتها تقبل عند الجمهور وغيرهم بالاتفاق، لكن هل تقدم أو لا؟ بذلك أربعة أقوال. إذن مسلم عاقل بالغ سالم من الفسق ومن خوارج المروءة، هذه هي شروط العدالة. إذن اتصال السند، عدل الرواة، ضبطهم. الضبط هو الإتقان والحفظ، فإذا كان يضبط في كتابه يكون كتابه، فلا يتعرض هذا الكتاب لأيدي غيره، وإذا كان يضبط بصدره فلا يحفظه عندما يؤديه لا يخطئ ولا يهم فيه. إن تم ضبطه حديث حسن، إن تم ضبطه حديث صحيح، إن خف ضبطه حديث حسن، إن كثر الوهم عليه نزل إلى درجة الضعف. فإذا قارن حديثه بحديث الأئمة الثقات الجهلية المتقنين وافقهم، ماذا نقول؟ ضابط حديثه الصحيح. وافقهم إلا مخالفة يسيرة، نقول ضابط خفيف الضبط حديثه حسن. قارن حديثه بأحاديث الثقات الأئمة الجهاد، إذا خالفهم في كثير من الأحاديث وفحشت مخالفته، فنقول لا، ليس بضابط، فحديثه ليس بصحيح ولا حسن. والضبط قسمان كما قلت، ضبط كتاب وضبط صدر. فضبط الكتاب أن يكتب عن شيخه في كتابه دون حفظ في صدره، لكن يقول هذا الكتاب، فلا تمتد إليه يد غيره. ثم إذا روى عنه حدثنا فلان ويروي بالإسناد بعد ذلك كما هو في الكتاب الذي بخط يده، ضابط كتاب ضابط صدر، كل منهما معتبر وحق. إذا المتصل الإسنادي لنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شوذ وجهه، ألا يكون في الحديث شذوذ. فإذا اتصل السند مع عدالة الرواة وضبطهم، لكن يوجد شذوذ، الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. سيأتينا إن شاء الله عند نماذج من أحاديث يحكم عليها الإمام الترمذي بالشذوذ، ونتدارس هذا المبحث إن شاء الله. إنما على وجه الاختصار، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه قال لي رواية الثقة شاذة، والأوثق منه هي المحفوظة، والضعيف إذا خالف الثقة قال لي رواية منكرة، ورواية الثقة هي المعروفة المضبوطة. ولا علة قادحة، علة قادحة، والعلة القادحة أن يكون الحديث ظاهره الاتصال لكن فيه انقطاع، كرفع موقوف، هو موقوف ووهم بعض الرواة طرفه، هو مرسل فوصله، هذه علة خفية. ظاهر الحديث، ظاهر الإسناد سلامه، لكن يأتي إمام يقول هنا يوجد آفة، والدليل على كذا، رواية كذا وكذا وكذا، يوضح هذا، وأنه هنا يوجد وهم، رفع لموقوف، وصلا لمرسل، هل شكل هذا؟ يقال له علة، علة قادحة، لا إله إلا الله. إذن هذه شروط الحديث الصحيح خمسة. بعد هذا لنتبين أن كلام الإمام الترمذي أن هذا حديث ابن عمر أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ليس بمسلم. مراتب الحديث عندنا كما قال أئمتنا، وأرفع الصحيح مرويهما، ثم البخاري، فمسلم ثناء شرطهما حوى، فشرط البعث، فمسلم فشرط غير يكفي، وعنده التصريح ليس ممكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن. هذه سبعة مراتب لدرجات الحديث الصحيح، أولها ما أخرجه الشيخان، فهذا في أعلى درجات الصحة. ثانيها من فرد البخاري بإخراجه، ثالثا من فرد مسلم بإخراجه، رابعها ما كان على شرط الشيخين مما أخرجه أئمتنا وليس هو في الصحيحين، أخرجه أبو داود على شرط الشيخين، هذا في المرتبة الرابعة. ما كان على شرط البخاري، أخرجه النسائي على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، أخرجه النسائي صحيح على شرط مسلم في المرتبة السادسة.
المنصب السابع هي آخر المراتب. الصحيح ليس على شرط واحد من الصحيحين، فمسلم فشرط غير يكفي، أي صحيح عند إمام من أئمة الحديث وليس على شرط أحد الشيخين يكفي. وعنده تقدم معنا قلنا إذا أسئل الفعل لواحد أو الضمير لغائب فالمراد منه، المراد منه ابن الصلاح. وعنده التصحيح ليس يمكن، عند ابن الصلاح لا يمكن في العصور المتأخرة تصحيح ولا تحسين ولا تضعيف، ليس لنا إلا أن نعول على كلام من سبقنا. والقول كما قلت يعني مع عدم تعويل أئمتنا عليه يبين لنا خطورة التصحيح والتحسين والتضعيف في العصور المتأخرة، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا. وقال يحيى ممكن، من يحيى؟ شيخ الإسلام الإمام النووي عليه رحمة الله، الإمام النووي. وقال يحيى ممكن لأن ابن معين قبله ابن الصلاح ما لنا وله. وقال يحيى ممكن يعني التصحيح ممكن، وهذا الذي اعتمد عليه أئمتنا وساروا عليه بعد ابن الصلاح وما أخذوا بقوله. لكن قوله كما قلت يبين لنا خطورة فقط الإقدام على هذه المرتبة. وعليه إخوة الكرام أرفع الصحيح بالاتفاق، ما هو؟ الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين كقول الترمذي، حديث ابن عمر أصح شيء في هذا الباب وأحسن غير مسلم، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، عندما نحكم على حديث بالصحة والحسن أو الضعف في العصور المتأخرة نقول إسناده صحيح، إسناده حسن، إسناده ضعيف، دون أن نطلق هذا على المتن. واضح هذا؟ ونحن يعني قد يكون عندنا في الإسناد شيء لكن المتن يكون ضعيف الإسناد لكن المتن صحيح، فقل أنت الإسناد صحيح حسن أو ضعيف. ولذلك الحكم على الإسناد غير الحكم على المتن. نعم إذا أطلق هذا الحكم على الإسناد إمام من الأئمة فهو حكم منه على الأمرين، على الإسناد وعلى المتن. قال الإمام العراقي عليه رحمة الله في ألفيته: والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا. واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا. واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. فإذا إمام من الأئمة ابن حجر الهيثمي الإمام النووي قال حسن الإسناد صحيح الإسناد، يعني الحديث كله إسنادا ونتنا. وإلى بعض الناس في هذه العصور المتأخرة قال صحيح أي إسنادا، فحقيقة يعني هذا لا يقوى عليه ولا يعني يعتبر قوله أن هذا حكم على المتن إلا إذا كان من الأئمة الكبار الراسخين. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يعفو عنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. كأن الأخ الكريم يقول الوقت انتهى، وعندنا كان أمر يسير فيما يتعلق بعد ذلك بقول الترمذي وفي الباب، وهي مسألة لن تأخذ لعله إلا 10 دقائق في بيان تخريج هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكرته، وحديث أبي المليح عن أبيه، وحديث أنس، هذه وفي الباب لأبين من خرجها كما أشار إلى ذلك الإمام الترمذي عليه جميعا رحمة الله. نسأل الله إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان. إيمان نسأله برحمته التي وسعت كل شيء أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ونسأله أن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام